سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وأرواح العالمين بالصواب مقدمها بالفداء. في أمال الشيخ المفيد. في الأمال الشيخ المفيد عن الحسين بن محمد النحري عن أحمد بن مازن عن القاسم بن سليمان عن بكر بن هشام عن إسماعيل بن مهران إسماعيل بن مهران عن الأسم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام نحن على أعتاب الأربعينية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فلذلك أحب أن أقرأ عليكم على مسامعكم في هذه الجلسة حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام بشأن زوار أبي عبد الله عليه السلام. سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول إن الحسين بن علي عليه السلام عند ربه عز وجل، إن الحسين بن علي عند ربه عز وجل ينظر إلى معسكره وإلى الشهداء وينظر إلى زواره. الإمام الحسين عليه السلام عند الله عز وجل ومسؤوليته وعمله في هذا المكان في ذلك المكان النظر إلى ثلاثة طرائف: النظر إلى معسكره وإلى الشهداء وينظر إلى زواره الذين يزورونه. وهو أعرف بهم. هناك سؤال الآن، كثير من الناس يهتمون بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ويزورونه، ملايين خصوصا في أيام الأربعين من أقصى لغات العالم يجتمعون حول الإمام الحسين في كربلاء. هل الإمام يعلم بعدد الزوار؟ هل الإمام يلتفت إلى أحوال الزوار، إلى أوضاعهم؟ هل يسأل الله تعالى، الإمام يسأل الله تعالى أن يقضي حوائجهم، أن يشفي مرضاهم مثلا؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. أعرف من أحدكم بولده. نقطة مهمة وعجيبة جدا. الإمام عليه السلام يعرف جميع زواره، جميع الشهداء، جميع محبيه، حتى أسماءهم، عددهم، أسماء آبائهم، يعرف نسبهم، منزلتهم عند الله، منزلتهم عند الله، يعني يعرف أن هذا الشخص إخلاصه في نيته أكثر من الآخرين. زیاد به زیاد ایزن که بین زغال از زغال منزلت هم متفاوته. مثلا جاء شخصان الى الامام الرضا عليه الصلاة والسلام من مكان واحد، جاء معا الى الامام الرضا عليه السلام ويريدان ان يبكي عند الامام عدد معين من الايام، فسأل عن الامام الرضا عليه السلام عن كيفية صلاتهما، صلاتهما قصر او تمام. الامام الرضا خاطب احدا وجب عليك القصر والاخر وجب عليك التمام، كان هذين الشخصين يريدان ان يقولا نحن جئنا من مكان واحد ونريد ان نبقي مدة واحد في هذا المدينة. مثلا الامام الرضا لما سأل عن علة ذلك قال انك قصدت، الذي صلاته قصر قال انك قصدتني ولكن هذا الشخص لم يقصدني تماما، جاء للزيارة ولا غير الزيارة. في هذا الحديث الإمام يقول أعرف بهم بأسمائهم، أسماء آبائهم، بدرجاتهم، منزلتهم عند الله عز وجل، من أحدكم لولدي، وإنه قال عليه السلام وإنه لن يرى من يبكيه، من يبكي على الحسين ليرى من يبكي فيستغفر له. من يبكي على الحسين بدون الأجر من الحسين بن علي عليه السلام، الإمام يستغفر له، هو يستغفر بنفسه لمن يبكي عليه، ويسأل عبارة الحديث إنه ليرى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه. الإمام الحسين عليه السلام يسأل آباءه، يسأل أمير المؤمنين من رسول الله، يسأل آباءه عليه السلام أن يستغفروا له، أن يستغفروا له، ويقول الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الصادق يقول الإمام الحسين بعد ذلك يقول لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من جزائه. بطريق الزيارة مشاكل، صعوبات، مشاكل، ولكن لو يعلم الزائر ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من جزائه. وقال أيضا وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب، يعني تمام جميع ذنوبه مغفورة بعد زيارة الإمام الحسين. والزيارة من قريب من جوار الإمام الحسين عليه السلام قطعا لهذه الزيارة فضل، هذه الزيارة أكثر فضلا بالنسبة إلى زيارة من بعيد، ولكن الثواب حسب التفضل، من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. قطعا الله تعالى يعطي كل من كان في قلبه نية الزيارة. الشيخ مرتضى حائري ابن شيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس حوزة العلمية بقم له علاقة شديدة بالإمام الرضا عليه السلام وزاره مرات عديدة. بعد أن توفي بعض الأشخاص، بعض العرفاء، بعض العلماء رأوه في المنام، فقال الإمام الرضا عليه السلام في حديث قال من زارني، هذا المزمون، من زارني مرة واحدة يعني سأزوره في ثلاث مواضع. هل زارك الإمام الرضا؟ هل وعد الإمام؟ هل وفى الإمام الرضا بوعده؟ الشيخ الهائبي في منام قال له فضلا عن وفاء الإمام الرضا عليه السلام بوعده في كل مرة زرته، فضلا عن وفاء الإمام الرضا عليه السلام بوعده في كل مرة زرته، فضلا عن هذا كل مرة وكل مرة أردت زيارة الإمام الرضا عليه السلام ولكن ما وفق الإمام الرضا وفق أحدي وإن زائره لينقلب ما علي من ذلك فذلك فلذلك نحن كما قال لجابر علي رحمة الله عليه جابر بن عبد الله الأنصاري قلوبنا معك دائما مع الإمام الحسين عليه السلام ونحن في قلوبنا نية الزيارة ولذلك نقول نخاطب الحسين نقول صلى الله عليك يا رب الله ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يجعلنا من جملة الزائرين في أيام الأربعين بحرمة الصلاة على محمد. تتم الثانية في الاستدلال على القول بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية في الاستدلال بالسنة بالروايات منها صحيحة مسألة ابن زياد الحديث في قرب الإسناد فقط المشكلة أن بعض العلماء بعض الرجاليين والفقهاء خصوص انتساب الكتاب موقعية الكتاب ولكن أكثر الفقهاء قد عبروا عن هذا الحديث بالصحيح عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسدة بن زياد قال سمعت جعفرا والسؤال أما تظهر المرأة من زينتها السؤال بخصوص الآية الشريفة إلا ما ظهر منها سئل أما تظهر المرأة من زينتها قال عليه السلام الوجه والكف دلالة الرواية واضحة لا يرد على الدلالة إشكال غيرات الوسائل كتاب النكاح الباب مقدمات النكاح الباب 109 الحديث الخامس منها معتبرة أبي بصير عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إذن السؤال عن هذه الآية قال عليه السلام الخاتم والمسك وهي القلب الخاتم بخصوص في اليد يعني المراد من هذا الحديث في زين آية الشريفة إذن هذه الرواية تشير إلى الوجه إذن في نفس المصدر رقم الحديث مسجل الروايات أيها العلماء كثيرة ويمكن الاستدلال بعدد كثير من الروايات بعضها صريحة كهذه الروايات وبعضها غير صريحة ممكن أن نستدل منها بمفهوم الروايات بالإشارة حتى في أبواب غير كتاب النكاح في غير كتاب النكاح أبواب الستر والساتر من كتاب الصلاة وجوب الستر على الوجه والكفين وهل يجب أو لا يجب مقدار الستر يمكن أن نستدل على ببعض الروايات الموجودة في كتاب الحج وبقدر الوجه في خصوص الإحرام قدر الذي يجب كشفه في أيام في الإحرام وخصوص المحرم. يمكن أن نستدل بعدد كثير من الروايات، ولكن نكتفي بذلك. إذا يعني الآن ما قرأت حديثا ورواية من هذا الباب، ولكن إذا أردنا أن نقرأ ونستدل بروايتين لابد أن نشرح ونبين كيفية الاستدلال، والإشكال هنا ممكن وارد ممكن غير وارد، ولكن الآن فقط أطرح نفس الموضوع. إن يمكن للفقيه أن يراجع على هذا الباب من الكتاب، من كتاب الوسائل أو من سائر أبواب الكتب الروائية، ويشوف هذه الروايات ويرى هذه الروايات ويتأمل فيه ويستدل. احتمال وإمكان الاستدلال موجود، ولكن كيفية الاستدلال لا بد أن نقرأ الحديث ونتأمل. كما قلت سابقا لا نحتاج إلى دليل في مقام الاستدلال على القول بالجواز، ولكن ذكرت وذكرنا الروايات والكتاب والآية من كتاب الله عز وجل. بالنتيجة الاستدلال بالسنة بعد الاستدلال بالكتاب الاستدلال تام على القول بالجواز. النتيجة حسب التحقيق الاستدلال بالسنة وبالروايات على القول بالجواز، بجواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، الاستدلال تام بالكتاب تام وبالسنة. وإلا ذلك أن الروايات التي قرأتها في هذه الجلسة والجلسات السابقة مشتملة على الروايات الصحيحة والروايات المعتبرة، وإن كان فيها بعض الروايات الضعيفة، بعض الروايات ضعيفة، ولكن الروايات يعني على مشتملة على السنة والمعتبرات. فلذلك الاستدلال بالرواية الصحيحة بالرواية المعتبرة تأمل ووجود بعض الروايات الضعيفة إذا لا يضر، لا تضر الروايات الضعيفة في ذلك الباب، كما أشار مثلا الرواية من جابر بن عبد الله الأنصاري في المجلس السابق. وجود بعض الروايات الضعيفة لا تضر بالاستدلال، لأن الفقيه يجوز ويستطيع، يجوز له ويستطيع أن يفتي في موضوع حتى برواية واحدة صحيحة. إن الدليل الواحد يكفي للفقيه، مضافا إلى أن في هذا الباب أدلة متعددة موجودة. أضف إلى ذلك، التفتوا أيها العلماء، الاستدلال بهذه الروايات بالسنة على هذا القول على الجواز تام بوجود روايات صحيحة ومعتبرة. ثانيا كما قلنا سابقا هذا مقتضى الأصل، مقتضى الأصل الأولي الجواز مقتضى الأصل. وثالثا أضف إلى ذلك أن هذه الروايات لا توجد في مقابلها روايات معارضة. يعني إذا وجدنا الأدلة والروايات وفي مقابلها أدلة معارضة لابد أن نتفق، أولا نجمع بالتوفيق بينهما أو الترجيح من أحد الجانبين على الآخر. ولأجل أن سابقا في الجلسات السابقة قد أبتلنا القول بالحرمة، القول بالحرمة والأدلة في هذا ذلك القول، وأيضا أرجعنا القول بالتفصيل إلى القول بالحرمة القول بالمانع، فلذلك بقيت هذه الروايات وهذه الأدلة من دون معارض، هذا إذن يدل على أن الاستدلال تام. أنا أسألكم إشكال السيد على السيد وارد؟ تفضل. خدمتكم. صحح كلامك وأكمل الإشكال ما إشكال تعيد التفت. نحن قد أبتلنا لا الوجوب الستر، قد أبتلنا القول بحرمة النظر، قد أبتلنا القول بحرمة النظر وأرجعنا القول بالتفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. بقيت الروايات بدون معارض، البقية القول بالجواز بدون معارض، صحيح؟ القول بمنع النظر، القول الأول، القول الأول حرمة النظر الأجنبي إلى الوجه والكف من المرأة الأجنبية، والقائلون استدلوا بالأدلة، نحن أبتلنا الأدلة قطعاً. القول إذا باطل، ولذلك إذا أبتلنا القول بالمانع وأرجعنا القول بالتفصيل ماذا يبقى؟ فقط القول بالجواز. قلت في الجلسة السابقة وقبل السابقة قلت نريد فقط لا نحتاج إلى الدليل على الجواز، ولكن فقط ذكرنا على أدلة لأجل التعرف على كيفية الاستدلال على الاتلاء وعلى تأييد، ولأن جئنا بهذه الأدلة بعنوان المؤيد، مضافا لأن كل هذه الروايات بنفسها دليل، نفسها دليل، ولكن أيضا يمكن يعني مؤيدا لمقتضى الأصل الأولي، مقتضى الأصل الأول الجواز كما تفضل الآن، يعني قد ثبت القول بالجواز، ولكن لتأييد هذا القول ولتسديد هذا القول قول بالجواز طرحنا وذكرنا الأدلة. ومضافا إلى ذلك عرف إلى أن الروايات يمكن الاستدلال واستدللنا على القول بالجواز، إذا يمكن لنا الاستدلال بالسيرة المتشرع، بالسيرة المتشرع المتصلة بزمن المعصومين. أي يعني على الأصل إذا لم يوجد دليل يمكن إرجاء المسألة إلى الأصل، إلى الأصل الأول، ولكن الدليل موجود، وإذا كان الدليل موجود نحن نستدل بالدليل وفقا لمقتضى الأصل وتعييدا لمقتضى الأصل، على يعني التعييد من جانبين، على الأصل يؤيد الدليل والدليل يؤيد الأصل من جانبين. أضف إلى ذلك الاستدلال بالسيرة المتشرع، بالسيرة المتشرع في زمن المتصل بالزمن المعصومين يعني، ولا ريب في استقرار السيرة المتشرع بكشف الوجه والكف وعدم وجود عدم وجوب الستر الوجه والكفين على الأجنبية. لا يجب على الأجنبية أن تستر وجهها وكفيها. أصلا نقل في كتب التاريخ، في كتب الروايات، في كتب التراجم، من أصل المعصومين إلى الآن، يمكن أن نقول في عصر المعصومين وفي زمن الأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، النساء، المرأة تدخل في المجتمع، في الشارع، وحتى بين الرجال المرأة تتعلم المسائل الشرعية، الأحكام الفقهية، التفسير من الرجال، حتى في مجلس الرجال المرأة تأتي إلى الإمام، إلى النبي، وتسأل عن مسائلها الخاصة، والإمام يجيبها. لا، الإمام لا يقول روح وقل لزوجك مثلا فليأتوا أنا وجيبه، وقال الإمام يجيب. وأيضا التفت، لا يمكن لنا أن نقول كل النساء إذا جئنا إلى النبي وإلى الأئمة المعصومين كلهم يعني مصدرة الوجه، يعني الوجوه مستورة. الإمام ينظر إلى وجه المرأة والنساء والمرأة، يعني حتى لأداء الشهادة المرأة تأتي إلى الإمام، إلى النبي، وتهتم بأداء الشهادة ومسألة سؤال عن المسألة الفقهية والإجابة عن بعض المسائل. فلذلك السيرة بين المتشرع، التفت أيها العلماء، ممكن أن يقول أحد في بعض المجتمعات وفي بعض الأحيان وبعض الموارد بعض النساء مكشوفة الوجه لا لأجل التدين والالتزام بالحكم الشرعي، بل لعدم مبالتهن. مثلا في بعض المجتمعات بعض الأشخاص موجودين الآن، إذا موجودين، ولكن السيرة على غالبية الأشخاص. إذا قلنا بأن السيرة موجودة، السيرة لأجل غالبية الأشخاص، غالبية النساء في جميع الأعصار من زمن النبي إلى زمننا هذا، مكشوف النساء كشف الوجه جائز، لأن كشف الوجه جائز كما قلنا في الجلسة السابقة بخصوص سيدتنا فاطمة سلام الله عليها، قلنا لا يليق هذا المنهج بالسيدة فاطمة، لا يليق. ولكن يعني يمكن أن نقول هذا حرام على المرأة أن تكشف وجهها حسب مكانية السيدة فاطمة، فأنها معصومة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفت، يمكن أن نقول وجود هذه السيرة، يعني أن نستدل على وجود هذه السيرة بكلمات الفقهاء، يعني الفقهاء، إذا أكثر الفقهاء قد صرحوا بوجود السيرة المتشرعة وإن لم يستدلوا على الجواز بالسيرة، ولكن أشاروا وصروا بوجود السيرة. مثلا الشهيد الثاني في توجيه جواز النظر إلى الوجه والكفين قال لأن ذلك، أي إبداء الزينة الظاهرة وكشف الوجه والكفين، مما يعم به البلوى، مما يعم به البلوى، ولإطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بلوى ذلك من غير نكير. إن الشيء الثاني صرح بوجود السيرة المتشرعة في المسالك المجلد الأول رقم الصفحة 436. والعلامة الحلي في المختلف إذا قال ولأن الوجه لا يجب الستر بإجماع علماء الإسلام، بإجماع علماء الإسلام، وكذا الكفان عندنا لأنهما ليس تابع عورة، إذ الغالب كشفهما دائما، الغالب كشفهما دائما، يعني دائما في المجتمع، دائما الوجه والكف لا يجلس سطره مكشوف، يعني الوجه مكشوف واليدين أيضا مكشوف. الفقهاء، فلذلك الفقهاء أيضا في كلماتهم الفقهية قد صرحوا بوجود السيرة، الاستدلال بالسيرة أيضا تام، وإن لا نحتاج إلى الاستدلال بالسيرة ولكن يمكن الاستدلال بالسيرة المتشرعة. مضافا إلى ذلك، إذا قلنا السيرة المتشرعة موجودة عند أئمة معصومين وعند نبينا الأعظم، ولم يرد في أي رواية الرد عن هذه السيرة، لم يرد الرد عن هذا المنع عن هذه السيرة، إذن مؤيدا لوجود السيرة. فلذلك بالنتيجة جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرء الأجنبي من دون تلظف وريبة، لابد لنا أن لا ننسى بدون تلظف وريبة، حسب الاستدلال تام ولا يرد عليه شيء، ولكن حسب الفتوى لأجل الاحتياط إذا نقول بالاحتياط بالاحتياط، يعني لا نقول بالاحتياط الوجوب ترك النظر، ولكن نفس الاحتياط موجود في هذه المسألة. وعمدة الفقهاء في مقام الاستدلال يتكلمون ويتحدثون حسب الأدلة، ويقولون نحن أبناء الدليل، ولكن حسب الفتوى دائما يحتاطون ويمشون على الاحتياط. نكتفي بذلك. وبعض الموارد موجودة لابد أن نتعرض بعد ذكر المسألة تحت عنوان بقية هنا الشيء، إن شاء الله نتعرضها. وصلى الله على